السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله: يدوكون، أي يخوضون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام شيخ الإسلام رحمه الله محمد عبد الوهاب في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. تقدم أن المصنف رحمه الله رتب أبواب هذا الكتاب ترتيبا بديعا، واعتنى رحمه الله بجعل كل باب بعد الكتاب الذي بعد الباب الذي يناسبه، وهذه الطريقة يسلكها كثير من أهل العلم، وهذا في كتب الفقهاء واضح، لأنهم يذكرون أو يبتدئون بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة وهكذا. كذلك في هذا الكتاب، فإنه لأهميته وعظمته وأنه مبني على توحيد العبادة التوحيد الإلهية، بيّنه المصنف رحمه الله بالأدلة، ثم فصل هذا الكتاب بالأبواب، لأن جعله أبواب يسهل حفظه، أيضا تدرك معانيه مع الأدلة الواضحة. فكما تقدم، المصنف رحمه الله بدأ بالتوحيد وافتتح بالتوحيد فبينه رحمه الله، ثم بين فضل التوحيد وأن أجره عظيم، وأن صاحبه إلى الجنة مهما أصابه قبل ذلك، مآله إلى الجنة. ويختلف أهل التوحيد في هذا المقام، فمنهم من يدخل أول وهلة، ومنهم من يعذب، ومنهم من يكون تحت رحمة الله ومشيئته، فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له ويدخل الجنة بلا عذاب ما دام أن معه التوحيد. وهم في هذا مراتب عظيمة، وتقدم الإشارة إلى الشفاعة، وأن كثيرا من هذه الأمة يدخل النار بذنوب عملوها لكن معهم التوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله بابا بعد ذلك، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. تحقيق التوحيد هو الإيمان بما جاء الله بما جاء به سبحانه وتعالى وأمر به على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام مستيقنا به. من جاء بالتوحيد محققا له، وتحقيقه بأن يوحد الله سبحانه وتعالى ويجتنب الشرك الأكبر والشرك الأصغر والكبائر من المعاصي، فهذا إلى الجنة. وإن وقع منه صغائر فإنها تكفر باجتناب الكبائر، وله أيضا حسنات عظيمة بأعماله التي عملها فتكون رفعة في درجته. وأعمال الخير والبر كثيرة، ولهذا إن صادفت ذنوبا تكفرها أو قد تكفرها. واختلف في الكبائر هل تكفر، اختلف في الكبائر هل تكفر ب هل تكفر الكبائر بعمل الطاعات الكبار أم لا، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولعله يأتي بحثه إن شاء الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله باب الخوف من الشرك، باب الخوف من الشرك. والمعنى أنه لما بين التوحيد رحمه الله وبين تحقيق التوحيد، وقبل ذلك فضل التوحيد، بين أن على المسلم أن يحذر كما تقدم حتى لا ينقض توحيده أو ينقصه أو يقدح فيه أو ينقص ثوابه، عليه يحذر. ثم لما بين رحمه الله التوحيد على ما تقدم بهذه المعاني العظيمة، فإنه يجب عليك أن تدعو إلى هذا التوحيد، لأن هذا نعمة عظيمة، نعمة عظيمة من الله بها عليك. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه مرتبة علية وعظيمة حين يمن الله عليك بمعرفة التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد والحذر من الطرق التي قد تفسد التوحيد أو تنقضه، فإن هذه نعمة عظيمة عليك أن توصلها إلى غيرك. من الله عليك بالإسلام وحققت التوحيد فعليك أن تدعو، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. أعظم ما يدعو المسلم إليه هو ما دعا إليه الرسل، ما دعا إليه الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل رسول يأتي لقومه يقول لهم: ما لكم من إله غيره، يدعون إلى التوحيد. وهكذا أتباع الرسل عليهم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يقوموا بهذه الدعوة. وحين تدعو غيرك فإن هذا من أعظم أسباب الثبات على التوحيد، ومن أعظم أسباب الثبات على الإسلام، أيضا من أعظم أسباب محبة الإسلام، زيادة على المحبة الفطرية التي تحبها. ولهذا ترى الداعي حين يدعو إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يجد من اللذة والأنس والراحة والطمأنينة ما لا يجده غيره مهما كان حاله في ترف أو غيره، لأنه يجد بقلبه من الراحة والطمأنينة ما لا يجده غيره، فيمضي أوقاته في الدعوة إلى الله ونصرة دينه وبيان الحق وبيان السنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالمصنف رحمه الله لما ذكر ما تقدم من الأبواب بيّن الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو الدعوة إليها، هذه الكلمة التي سبق بيانها وأنها أصل الدين، وأن الكلمة التي يدعى إليها الناس، وأنه لا يصح الإسلام إلا بها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما يدعو الناس إلى هذه الكلمة، وهذا متواتر في الأخبار، وسيأتي في هذا الباب إن شاء الله طرف صالح يبين هذا المعنى، الدعوة إلى هذه الكلمة، كلمة التوحيد. فالمصنف رحمه الله أراد أن يبين أنه يجب عليك الدعوة، يجب أن تدعو إلى الله، وكل مسلم تجب عليه الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الدعوة، تواصي بالحق والتواصي بالصبر. حين توصي غيرك بالثبات الحق يكون هذا بالدعوة إلى الله، إما بأن تبينه لغيرك، وإما أن تثبت غيرك عليه، ويكون في هذا ثبات لك على الحق. أعمالك، صلاتك تزيدك ثباتا. انظر إلى سورة الفاتحة، تقرأها في كل ركعة وتقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، وهي شرط أو ركن في الصلاة. اهدنا، تسأل الله المزيد من الهداية، كلما ازددت هدى كلما ازددت أمنا، كما قال سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يحصل الأمن والطمأنينة لك، وبهذا تدعو إلى الله، ويكون سببا لتوفيقك بدعوتك إليه سبحانه وتعالى. قل هذه ثم ذكر مصنف رحمه الله هذه الآية، وما أحسن استنباطه من جهة المعنى في وضع هذه الآية في هذه الترجمة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يأمر سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام آمرا للناس بذلك بأن يدعو إلى الله. قل أمر، فعل أمر. هذه سبيلي، هذه الجملة من مبتدأ وخبر، ذي مبتدأ والهاء للتنبيه، ونعلم أن أسماء الإشارة مبنية، مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ ذي، وبعضهم يعربها جميعا يقول هذه كلها مبتدأ، لكن هم يقولون هاء للتنبيه، هاء للتنبيه، ولها تقول ذا ذاك. سبيلي هذا هو الخبر مرفوع بالضمة المقدرة على الياء، ياء المتكلم، لأنه لا تظهر، والياء مضاف إليه. قل هذه سبيلي، وجملة قل هذه سبيلي مقول القول في محل نصب. هذه الجملة أو جملتان، جملة فعلية قل، والفاعل أنت أيها القائل أيها المأمور. هذه سبيلي جملة اسمية، وهذا التنويع في هذا يبين أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى متأكدة بالأمر بها ثم الإشارة إليها، أمر بها ثم أشار إليها، فهي واضحة بينة يشار إليها، لا تحتاج إلى أن تبين. هذه المشار لابد أن يكون إشارة إلى شيء واقع، إلى شيء موجود. سبيلي وهو الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن البيان المبين، وتقدم في حديث النواس بن سمعان، ومعناه حديث جابر وحديث ابن مسعود وحديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، الحديث هذه سبيلي، ما سواها سبل الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود وحديث جابر: خط خطا ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، قال هذا سبيل الله. في حديث جابر عند أحمد: وضع يده على هذا الخط الأوسط وقال هذا سبيل الله. فهو بينه عليه الصلاة والسلام معنى واضح، ثم ضرب المثل حسا، وكان عليه الصلاة والسلام يضرب الأمثال كما في كتاب الله سبحانه وتعالى في ضرب الأمثال حتى تعقل وتعلم. هذه سبيلي وما سواها سبل الشيطان، وهذا السبيل سبيل قريب، سبيل واضح، سبيل واسع، سبيل سهل، ليس فيه شيء يصدك عنه، تراه واضحا سهلا. أما ما سوى من السبل فإنها على عسرها فيها من البعد والمشقة والمخاطرة ما يؤدي بك إلى الهلاك، مثل الجادة المستقيمة الطريق الذي يوصلك إلى البلد، والجواد الأخرى عن يمين وشمال التي تودي إلى الضياع والهلاك. قل هذه سبيلي أدعو، وفاعل أدعو أنا، ضم مستتر أدعو، والفعل المضارع مد همزة فعله يستتر وجوبا. أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو، علامة الرفع في أدعو أين هي؟ نعم، مقدر على ماذا؟ على الواو، نعم، لأنه يثقل ظهورها. لو تقول أدعو يمكن، لكن الثقيل. أدعو إلى الله، لا إلى غيره، لا إلى سبل أخرى، لا إلى نفسي ولا إلى غيري، ولا يدعو لأجل مال أو منصب أو شرف، لا، يدعو إلى الله. إذن اشتملت الآية على شرطي العمل، ما هما شرط العمل؟ الصواب والإخلاص. أينهما من الآية؟ أينهما من الآية؟ نعم، سبيلي هذا هو الصراط المستقيم، وهو يعني الاتباع، والصواب يكون على الصراط. طيب، والشرط الثاني إلى الله، هذا الإخلاص، هذا الإخلاص. أدعو إلى الله لا إلى غيره. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ومن توفر فيه هذان الشرطان فهو على الصراط المستقيم، ودعوته مباركة. ولو كان وحده يصبر ويصابر ويبشر بالخير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله لا إلى غيره، على مقتضى ما جاء في كتاب الله وسنة في كتابه سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. على بصيرة، شوف كلمة على بصيرة، وليبين أن من يدعو على بصيرة فإنه يعلو، لأنه يعلو على بصيرة. فمن دعا على بصيرة تعلو دعوته وتزكو دعوته، ومن خالفه يعود موافقا، لأنه لا يدعو لشيء من أمور الدنيا أو مصالح الخاصة أو لغير ذلك، إنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. أدعو إلى الله على بصيرة. ما هي البصيرة؟ نعم، العلم. وهذا يبين أن الدعوة لا بد لها من العلم، ما تجوز الدعوة على الجهل، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، كما قال البخاري: فأمر بالعلم قبل القول والعمل. هذا هو الواجب. ثم هو معنى الهداية،
لأن الهداية إلى العلم والعمل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفي الآية أخرى ولو كره الكافرون، بالهدى ودين الحق. الهدى ما هو؟ العلم النافع، ودين الحق ما هو؟ العمل الصالح. بالهدى ودين الحق، على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. قوله أنا ومن اتبعني، هل قوله من اتبعني معطوف على أدعو أو معطوف على قوله أنا على بصيرة؟ يعني هل هو معطوف على قوله أدعو يعني على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني؟ فإن قلت معطوف على أدعو فالمعنى أن أتباعه هم الدعاة، أتباعه هم الدعاة. وإن قلت كلم هناك جزاك الله خير، خليك كلم هناك جزاك الله خير، أنا ومن اتبعني. وإن قلت إن قوله ومن أنا على معطوف على أنا، فالمعنى أن أتباعه هم الدعاة على بصيرة، هم الدعاة على بصيرة. ويقول ابن القيم رحمه الله ما معناه، إن المعنيين صحيحان، إن المعنيين صحيحان أو متلازمان. فالدعاة فأتباعهم الدعاة، وأتباعه هم أهل البصائر، لأن لا تكون الدعوة إلا عن بصيرة، لا تكون الدعوة إلا على بصيرة وهو العلم. أما من دعا على غير بصيرة فإنه يفسد في دعوته، لا بد من علم. وليس معنى العلم أن يكون عالما متبحرا، لا، أن يكون عالما بما يدعو إليه. كان الرجل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسلم ثم يذهب ويدعو قومه، أعظم ما تدعو إليه هو أعظم العلم، وأعظم العلم هو أيسر وأسهل علم، ما هو؟ التوحيد، التوحيد، هذا أعظم ما تدعو إليه، هو يسير وسهل. وكم نفرط في هذا يا إخواني، كم منا يجالس أناسا من الكفار بجميع أصناف الكفرة، إما أن يكون زميلا له في عمل، صاحبا له في عمل، وإما أن يكون جارا له مثلا، أو لغير ذلك من أسباب المصاحبة والمخالطة. وكذلك مما يوجد في بلاد المسلمين من الخدم والسائقين الذين على غير دين الإسلام، ومع ذلك تمضي السنوات ولم يكلمه بكلمة واحدة الإسلام، هذه مصيبة. فيجب عليك الدعوة إلى الله، لأن يجوز أن يكون هذا الكافر إذا رآك لا تدعوه يظن أنه على حق، وخاصة إذا كان مع عدم دعوتك له يعني تجعله في مقام يظن أنه على الحق أو يفهم منك ذلك. فلهذا لا يسأل فتكون آثما بهذا. لكن إذا دعوته مرة مرتين ليس المعنى أن كلما لقيته تدعو، لا، ليس بواجب، إنما أن أنت تدعو. النبي عليه الصلاة والسلام كان اليهود في المدينة ودعوا إلى الإسلام، وليس يقع منه عليه السلام ولا من أصحابه أنهم كلما لقوهم كلما واجههم دعوهم للإسلام، لأن الحق قد ظهر، المقصود قيام الحجة. لأنذركم به ومن بلغ، رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على حجة بعد الرسل. فإذا بلغته الحجة وأقمتها عليه في هذه الحال برئت ذمتك، لكن يشرع لك أن تذكر في الدعوة إلى الإسلام وهكذا من تدعوهم من يكون على بعض الأمور التي هي من جنس المنكرات. قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أنا أدعو، أنا هذا الضمير مؤكد للفاعل في قوله يدعو، تأكيد للفاعل المستتر في أدعو. على بص أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. أما من اتبع، من الاسم الموصول هذا فهو معطوف على الفعل أدعو، فهو مرفوع لأنه معطوف على المرفوع، وأنا معطوف على الضمير، ومن معطوف على فعل المضارع على نفس أدعو. أدعو أنا يعني، وكذلك أنا أدعو على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تسبيح وتنزيه من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أنه يدعو إلى الله وينزهه سبحانه وتعالى، وهذا يبين أن تنزيهه توحيد لأنه متضمن لتوحيد الإلهية. فهذه الآية التي ذكرها المصنف رحمه الله من أحسن ما يذكر في هذا المقام، لأن الدعوة هي أحسن القول كما قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هنا قال إنني من المسلمين، وفي هذه الآية قال وما أنا من المشركين. الله أكبر، يعني هو يقول سبحان الله وما أنا من المشركين، في قول من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يعني لا أحد أحسن قول من دعا إلى الله. بين أن هذه الدعوة هي أحسن القول. لماذا؟ لأنها دعوة إلى درجة الإحسان، وهي توحيد الله سبحانه وتعالى، لأنها أعلى درجات الدين، وأعلى درجات الدين هو الإحسان. تحقيق كلمة التوحيد هو الإحسان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وعمل صالحا. وهذه الآية في الحقيقة عند التأمل تشبه هذه الآية، لأنه يقول هذا القول ويؤمن به ويوحده ويصون توحيده ويحمي توحيده ويحقق توحيده، ثم يدعو إليه، لا يكتفي بمجرد معرفة التوحيد. ولهذا قال وعمل صالحا، والمعنى أن الداعي إلى الله يكون أولى الناس بعمل الخير، فلا يدعو ولا يعمل، يكون كالسراج الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، الفتيلة تضيء وتحرق نفسها، فيحذر أن يكون كذلك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، يقولها مبتهجا فرحا بهذه النعمة، لأنها نعمة الإسلام، ومن تمام فرحه أن يفرح لإخوانه وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في رواية صحيح عند النسائي من الخير. وأعظم الخير هو الدعوة إلى التوحيد. ولهذا الداعي إلى الله حين يدعو إلى الله يرحم الخلق، وبقدر وقوعه في المعصية تكون رحمته أشد، لأن مرضه يكون أشد. وأعظم مرض في الدين هو الشرك، ولهذا المريض إذا اشتد مرضه يعتني به الطبيب ويرحمه الطبيب وينصح له. كذلك الداعي إلى الله هو من أنصح الناس ومن أحرص الناس على المنصوحين. فإذا كان هذا المنصوح واقع في الشرك والعياذ بالله فهو مرض خطير، مرض مهلك، فإن مات عليه فإلى النار والعياذ بالله. فالواجب عليك أن ترحمه. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لجميع العالمين رحمة. كذلك أتباعه يجب أن يرحموا الخلق، وذلك ببيان الحق، رحمة الخلق ببيان الحق. والحق واضح بين أبلج، حين تخلص في بيانه فإن الناس يقبلون عليه. وكثيرا ممن يدعى إلى الإسلام اليوم، كثير ممن يدعى إلى الإسلام اليوم راغب في الدين لكن لا يجد من يدله، وكثير ممن يسلم ووقع ودخل في الإسلام يقول: أنا كنت الدخول في الدين لكن لا أعرف، لجهله وعدم معرفته ولما يحوم حوله ويحوطه به يقول لا أدري. فهو محب للدخول فيه، ومثل هذا تجب دعوته إلى الإسلام، كما قال سبحانه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول العلامة القيم رحمه الله: تضمنت الآية ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الحكمة، المرتبة الثانية الموعظة، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، ليست أي موعظة أي موعظة، لا، الموعظة الحسنة. ثم المرتبة الثالثة للمدعوين: وجادلهم بالتي هي أحسن. الأول هو المحب للحق ويرغب في الدخول في الإسلام، يسمع الإسلام، ومثله أيضا من تجادله وهو واقع في أمر من الأمور المخالفة لكنه يريد الحق، يريد الصواب، فهذا تدعوه بالحكمة، لا يحتاج إلى جدال، لا يحتاج إلى أن تبالغ في موعظته، هو إذا سمع منك القول الحكمة، الحكمة هي السنة، سمع منك القول مبني على الدليل مباشرة يقدم، ليس عنده أي منازعة ولا مجادلة، يقبل ويدعو ويقبل على هذا الدين وهذا الحق فيؤمن به. النوع الثاني من هو مشتغل عن الحق بالباطل، كعامة كثير أو كثير من الكفار مشتغلون إما بأمور باطلة وإما مشتغلون عنه بغير ذلك في أمور الدنيا، معرض، فهذا يدعى بالموعظة، لكن مع ذلك البيان، البيان، تبين الحق، وقد تبينه فلا يقبل عليه ولا يقبله، فعليك أن تذكره وأن تعظه لعلك أن تصل إلى شغاف قلبه حتى تزيل الران والدغل الذي في قلبه فيأتي مسرعا مسلما. المرتبة الثالثة: وجادلهم بالتي أحسن، هذا نوع آخر، صاحب جدال، فيحتاج منك إلى الاستعداد، يحتاج منك إلى النظر في مناقشته، ولهذا لا تدخل معه في أمر أنت لا تحسنه، وربما يفسد من يدخل في مثل هذا، فقد يجادله في أمور ويدخل في أمور لا يحسنها فيلبس عليه ويزيده تشبثا وتمسكا بما هو عليه من الباطل، مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجوز أن يبرز للمقاتل الشجاع من الكفار، بل قال: لا يجوز أن يبرز للمبارزة في المعركة الضعيف من المجاهدين، هذا يكون خذلان للمسلمين، هذا في باب المبارزة والمقاتلة، هذا في باب المحاجة والمجادلة، ولا شك أن المحاجة والمجادلة قد تكون أخطر، وخاصة في مثل هذا الوقت الذي تكون فيه المجادلات والمحاورات تبث وتصور وقد تكون مباشرة، فيسمعها الأعداد الكثيرة من الناس، وقد يسمعها من لا علم عنده، فيغلب ذاك باطنه لضعف هذا ودخوله في أمر لا يحسنه. سيأتينا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، إشارة إلى التهيؤ والاستعداد، وأنهم ليسوا كغيرهم من جهلة المشركين الوثنيين، لا، هؤلاء قوم عندهم علم يجادلون، فعليك أن تستعد وتتهيأ لجدالهم لو أثاروا شيئا من الشبهات أو بعض المسائل. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والداعي إلى الله كما سبق في كلام القيم رحمه الله يدعو إلى الله بالحكمة، وهذه تشمل دعوة الكفار ودعوة أهل الإسلام، لكن دعوة المسلم أيسر لأنه يؤمن بالله سبحانه وتعالى ومعه التوحيد، والمراتب معه ثلاث أيضا: بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال، كذلك الذين يدعون من الكفار. لكن يجب على الداعي أن يتحلى مع العلم بالحلم والرفق. وسيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: انفذ على رسلك. المهد يكون بتؤدة وطمأنينة في سيره وفي أيضا مقابلته لهؤلاء، تكون التؤدة، ولا دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه، وهذا هو معنى الحكمة، والسنة دلت على هذا. فلا يكفي مجرد العلم، بل إذا كان مجرد العلم النظري، إن كان خاليا من الرفق والحلم فكما تقدم قد يفسد، لأنه لم يحسن وضع الدليل في موضعه. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، العلم والحلم والرفق، العلم والحلم والرفق. فالحلم يكون الرفق يكون أثناء الدعوة، أثناء ما تدعوه تكون رفيقا، والحلم يكون بعد ذلك، لأنه ربما تعدى بقول أو أساء الأدب، فعليك أن تكون حليما. قال رحمه الله بعدما ساق الآية هذه في هذا الباب: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. وسبق الإشارة إلى أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن تكون بالعلم والحلم والرفق والطمأنينة، بالعلم والحلم والرفق، وبهذا تتحقق نتائج الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إنك تدعو إلى أعظم ما يدعى إليه هو التوحيد. ثم أيضا هنا أمر لا بد منه، نبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، مهم في أمر الدعوة: العلم بحال المدعو، لا بد أن تعلم بحال المدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فليس دعوة شخص تناسب لشخص آخر، وهكذا كانت سيرته عليه الصلاة والسلام، كان مع أصحابه منهم من يهجره عليه الصلاة والسلام، ومنهم من يصله ويبتسم إليه، ممن يقع منه أمر يحتاج إما إلى الهجر، وقد يكون الهجر لا ينفع. النبي عليه الصلاة والسلام هجر خصوص أصحابه في الذي تخلف عن غزوة تبوك، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فهجرهم عليه الصلاة والسلام، قصة المعروفة، وهم صحابة أجلاء رضي الله عنهم، صحابة أجلاء رضي الله عنهم، هجرهم عليه الصلاة والسلام، ووقع لبعض من لتوه أسلم من الجفاة ممن لم يتوطى الإسلام في قلبه شيء من الشدة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلهم ويحسن إليهم ويتبسم في وجوههم ويقول عليه الصلاة والسلام في بعضهم: إن من شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء حشه. ومع ذلك كان يبتسم إليه ويحسن إليه ويعطيه الهدية الثمينة عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن المدعو يختلف حاله، وهذا في السنة كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء مرة أعرابي فجبذ رداءه حتى أثرت حاشية الرداء في جنبي عليه الصلاة والسلام، أثرت في جنبي عليه الصلاة والسلام، ثم التفت إليه ويقول: أبشر، لما قال أعطني فإنك لا تعطيني مالك ولا من مالي أبيك، لا تعطيني مالك ولا من مالي أبيك. فلهذا ينبغي مراعاة المدعو. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كلام الله معناه: لا يجوز لك أن تأتي لإنسان على طريقة من الخير تريد أن تنقله منها إلى ما هو أعلى حتى تعلم أنه يقبلها. أما إن كنت لا تعلم ذلك فتدعوه إلى تلك الطريقة التي هي أعلى فيترك ما هو عليه ولا يسلك الطريقة التي دعوته إليها. هذا معنى كلامه رحمه الله. يعني بعض الناس قد يكون محبا لباب من أبواب الخير، وربما يدعوه بعض الناس يقول: عليك أن تطلب العلم مثلا، عليك مثلا، يراه مثلا يسعى في خدمة الناس ويسعى في بذل النفع المتعدي إلى غير ذلك الأعمال، ونفع الله به نفعا عظيما، فيقول له: دع ما أنت فيه وعليك أن تفعل، عليك مثلا أن تسلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تذهب وتدعو إلى الله، هذا أفضل، أنت على خير. لكن كنت تدعو إلى الإسلام، تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى أمور الخير، هذا أفضل في حقك. فينبغي أن تعلم حال المدعو. يعني بعض الناس تكون همته ونشاطه ومحبته في خدمة الناس ونفعهم، ولو أردت أن تسلكه وأن تصرفه إلى طريق آخر قد يكون أفضل فإنه لا يسلكه، وهذا قد يكون من الصد عن سبيل الله. وهكذا من تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى من كافر أو مسلم واقع في معاصي، فمنهم من تزجره لأنك تعلم أنه يقبل منك وكلامك له أثر عليه ويقدرك تقدير عظيم، بمجرد ما تكلمه يقبعك. شخص آخر لو أنك زجرته ازداد عتوا وفسادا وتمسكا منه عليه، فلا يجوز لك ذلك. والقصص في هذا كثيرة في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي معلومة. قال الشيخ رحمه الله: وعن ابن عباس، وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وسبق الإشارة إلى ترجمته وذكر سنة وفاته. متى توفي رضي الله عنه ابن عباس؟ سنة كم؟ 68 للهجرة. نعم، 68 للهجرة. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، لما بعث معاذا إلى اليمن، بعث معاذ كان في السنة العاشرة، وهذا جاء في رواية في البخاري، ذكر الحافظ رحمه الله أنه بعث في العام العاشر، هذا يبين أنه بعث في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بعثه، هل بعثه واليا، هل بعثه واليا أو قاضيا؟ يقول الحافظ حجر، يقول ابن عبد البر إنه بعثه قاضيا، ويقول الغساني إنه بعثه واليا، ويقول الحافظ الأظهر والله أعلم أنه كان قاضيا وواليا، هو الوالي وهو القاضي، ولا تنافي بين كون يكون واليا ويكون قاضيا. لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تأكيد المقام للاستعداد تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني أن عندهم علم، عندهم علم، إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وفيه الدعوة إلى الله، وفيه إرسال الدعاة إلى الله إلى سائر البلاد، وهذا امتثال لقوله، وهذا امتثال من النبي عليه الصلاة والسلام بأمره بالدعوة لأنذركم به ومن بلغ، وكان يرسل الدعاة عليه الصلاة والسلام، قال سبحانه بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، يبلغ الدين ويبلغ الدعوة، فإذا وصلت الدعوة وقامت الحجة في هذا سقط العذر. إنك تأتي قوم من الكتاب، وامتثل أصحابه هديه عليه الصلاة والسلام في حياته وبعد وفاته. في حياته كان الواحد مباشرة يدعو إلى الله. أبو هريرة رضي الله عنه ماذا صنع مع أمه رضي الله عنه؟ اجتهد في دعوتها وهي والي أمه، لا شك يشق عليها أن يرى أمه على غير الإسلام، قصة المعروف، حتى من الله عليها بالإسلام فدخل الإسلام، وقد كان جاء إلى النبي يبكي ثم رجع عليه مرة أخرى وهو يبكي. في المرة الأولى يبكي من شدة الحزن، لما دعاها تكلمت كلاما ليس لائقا في حق النبي عليه السلام، فاشتد عليه ذلك وجعل يبكي من شدة ما وقع في قلبه من الحزن والهم الذي أصابه. ثم لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يدعو لأمها الله، قال اللهم اهدي أم أبي هريرة، ثم رجع وجد الباب مجافا والماء له خضخضة، الحديث وأنها أسلمت، فرجع مباشرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، يبكي من ماذا؟ من الفرح. ولهذا يقال دمعة الحزن حارة ودمعة السرور باردة، هكذا يقولون. فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم، أول فيها إعرابان يجوز رفعها على أنها اسم يكن، ويجوز نصبها على أنها خبر يكن. ولهذا قال شهادة، على إذا رفعت تكون شهادة اسم مؤخر، يعني المعنى فلتكن شهادة ألا إنها أولى، لكن قدم هنا لأهمية الأولوية هنا، لأن الكلام عن الشهادة فأراد أن يبينه فليكن أولى. فإذا قال أول، النفس تتعلق بهذا الشيء الأول، ما هو؟ ما لا تتعلق بلما لو كان الشهادة هي المقدمة فصارت يعني مرفوعة وقدمت يعني، لكن حينما فليكن أولا، هذا يدعو إلى اهتمام وتلقف هذا الشيء الذي يكون أول. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ويجوز كما تقدم وليكن أول، لكن يظهر والله أعلم أن تقديم الخبر هنا آكد. ومن قواعد أهل العلم في باب البلاغة تقديم ما حقه التأخير مؤذن بأن الأمر له أهمية. في بعض الصور يؤذن بالاختصاص، يؤذن بالاختصاص، فلهذا أكد هذا عليه الصلاة والسلام، وأنه يدعو أول ما يدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا يبين أن الدعوة تكون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن أول ما يدعى إليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام يأمر الناس ويدعو الناس إلى هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله، وأنه لا يجب شيء قبل ذلك، هذا هو الواجب، خلافا للمتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ممن سلك سبيلهم، وأنهم يقولون أول شيء النظر ينظر، هذا باطل. لأن التوحيد فطر عليه الناس، فحينما يدعو الداعي إلى هذه الكلمة فهو يزيل ذاك الغبش وذاك الرين الواقع على القلب بعدما اجتالتهم الشياطين عن دينهم، كما في حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه، حتى أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. جاء في الصحيحين وأني رسول الله، وفي مسلم عن أبي هريرة فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والروايات التي لم تذكر فيها فهي في معناها لأن شهادة لا إله إلا الله متضمنة لشهادة أن محمد رسول الله. فليكن أول ما تدعوهم إلى الشهادة أن لا إله إلا الله. جاء في رواية للبخاري أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله، وتوحيد الله سبحانه وتعالى هو إفراده بالعبادة. وجاء في رواية في الصحيحين وليكن أول ما تدعونه عبادة الله، فإذا عرفوا الله حين علمهم وبين لهم أن هذا هو أول واجب عليهم. وفيه دلالة على أنه يكتفى من المشرك بالشهادة، وأنه لا يشترط أن يقول وأتبرأ إلى الله من كل دين. قال بعض العلماء أنه يقول وأتبرأ إلى الله من كل دين، وربما ذكروا أنواعا من الأديان ونحو ذلك، وهذا ليس بلازم. يقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالدعوة إلى هاتين الكلمتين والدين كمل، فلو كان هذا شرطا أو لا بد منه لا يمكن أن يخل به، وعلى هذا يكون هناك نقص، والتقييد واشتراط هذا تقييد أو زيادة، والزيادة هنا في معنى النقص. والله عز وجل يقول وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو كان هذا الشرط أو هذا الشيء الذي يذكر شرطا لا كان من التقوى المأمور بها والتي يبينها سبحانه وتعالى، وما دام أنها لم تذكر في هذا الحديث ولا في غيره دل على أنه ليس بشرط بل لا يشرع. وذلك كما تقدم أن تحقيق التوحيد هو بهاتين الكلمتين يقولها مخلصا، ولهذا لو قالها ظاهرا ولم يقولها باطلا لم تنفعه، كان منافقا، لكن هو يدعى إليها والواجب أن يقولها مستيقنا، ونكف عنه حتى يتبين خلاف ذلك. لكن ليس للداعي إلى الله إلا الظاهر، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لم يأمرني أن أوقب عن قلوب الناس ولا أنشق بطونه. فلهذا قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وتقدم الإشارة إلى رواية وأني رسول الله وللبخاري وأن، وهذا أيضا عند البخاري، وأن محمد رسول الله، في رواية البخاري وأن محمدا رسول الله، وفي رواية يقول الشيخ إلى أن يوحدوا الله. وتوحيد الله هو قول لا إله، يعني إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فهو إفراد العبادة وفيه إفراد الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا منه عليه الصلاة والسلام لمعاذ كما تقدم لكي يبين لهم البيان التام، لأنهم أهل علم يعرفون التوحيد، لكنهم كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمثل هذا العلم لا ينفع، هو حجة على صاحبه. ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك استجابوا لذلك. لماذا بدأ بالشهادتين وثنى بالصلاة؟ لأن شرط صحة الأعمال التوحيد. فإذا عمل بلا توحيد فهو باطل، كما قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ما كان المشركين يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فهذا محل إجماع من أهل العلم مقطوع به، أن من جاء بالعمل، من عمل عملا من هذه الأعمال فإنه حابط إلا بشرطه، وهو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا الكافر لو عمل أمورا من أمور الخير، لو عمل أمورا من أمور الخير فإنه جاز في الدنيا، أما في الآخرة فهي حابطة لا قيمة لها. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك. لماذا؟ لأنهم لما أسلموا صحت ولايتهم وصحت محبتهم وصح دينهم، وأشد ما على المشرك هاتان الشهادتان، فإذا استجاب لهما فإنه يستجيب لما سواها، لأن هي الكلمة التي صدت هؤلاء المشركين. فإذا استجابوا لسائر الأعمال والأركان، لأنه زال الحاجز الذي يحجزهم عن الإسلام. فبهذا يكونون أولياء، لكن لا بد من أن يسلموا بأركان الإسلام. ولهذا قال: إلا بحقها، إلا بحقها. وهذه الكلمة لها مراتب، لها مراتب، يعني حين أو هذه الأصول على 3 مراتب. المرتبة الأولى الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإسلام. الدعوة إلى الإسلام يدعى إلى 3 أصول: الشهادتان والصلاة والزكاة. ولهذا اقتصر في حديث معاذ على هذه الأصول الثلاثة وهذه الأركان الثلاثة، خلافا لمن قال إنه من تقصير الرواة حيث لم يذكر الصوم والحج كما زعم ابن الصلاح رحمه الله، ورد عليه كثير من الحفاظ الله عليهم، وهذا قد يفضي إلى سوء الظن بالروايات. والصواب الحديث محفوظ، وأن هذا في مقام الدعوة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلهذا يدعى الكفار إلى هذه الأصول الثلاثة، هذه الأركان الثلاثة: الشهادتان والصلاة والزكاة، هذا في مقام الدعوة. أما عند بيان الإسلام، إذا كان المقام مقام بيان الإسلام وأصول الإسلام، فإن أركان الإسلام 5، كما في حديث ابن عمر وغيره: بني الإسلام على 5 الحديث، فذكر أركان 5. وهنالك نوع آخر حين يكون القتال قائم مع الكفار، في هذه الحالة إذا قاتل المسلم كافرا وتقابل المسلم والكافر تقابل بسيفيهما، فإذا أراد قتله فقال الكافر: أشهد أن لا إله إلا الله، يكتفي بالشهادة ولا يقول له أو يأمره بتمام الأركان، لا، يكتفي بالشهادة. هذا حال القتال، لأنه كف عنه ثم بعد ذلك ينظر في حاله. إلا بحقها، فإذا قالوها فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وقصة أسامة رضي الله عنه في الحروقات مشهورة في الصحيحين، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا يبين أهمية الصلاة، وأنها الركن الثاني بعد الشهادتين. الركن الثاني بعد الشهادتين. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن ترك الصلاة كفر، أن ترك الصلاة كفر، أما جحدها فهو كفر بلا خلاف، لأن الجحد ليس خاص بالصلاة، حتى لو جحد الصوم، لو جحد الزكاة، لو جحد أمورا مجمعا عليها فإنه يعني مقطوعا بها، فالأصل يكفر إلا لأمور وعوارض أخرى تكون سببا في تكفيره لجهله أو بعده عن المسلمين أو حداثة عهده بالإسلام. نعم، هذه خمس صلوات، وفي دلالة على أن الواجب خمس صلوات وأنه لا يجب سواها، ويستدل الجمهور على القول بأن ما سوى من الصلوات واجب ليست واجبة، فقالوا إن لا تجب مثل صلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين لا تجب ابتداء، وبعض العلم أوجب بعض الصلوات كصلاة العيدين ومنهم أوجب صلاة الكسوف، لكن هذا يرجع إلى الدليل. والصحيح أن يفرق بين الواجبات المستقرة والواجبات العارضة، يقال الصلوات الخمس واجبات مستقرة في اليوم والليلة، أما ما سواها من الصلوات فقد تجب لأمر عارض على القول بوجوب صلاة العيدين كما هو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أو وقال رحمه الله وقد يقال بوجوبها على النساء، فهذا ليس وجوب مستقر، وجوب عارض صلاة العيدين، وأدلتها مذكورة معلومة، لكن الشان أن هذا الحديث مما استدل به على عدم الوجوب، لكن هذا الدليل فيه نظر، فرق بين الواجب العارض والواجب المستقر الدائم والواجب العارض، مثلا الزكاة لا يجب في المال، لا يجب في المال إلا الزكاة بشروطها، لكن مع ذلك قد يجب في المال بعض الحقوق، ليلة الضيف واجبة، طعام الجائع واجب، فهنالك أحوال يجب فيها بذل المال، نقول وجوب بذل المال في هذه الحال وجوب عارض ليس وجوبا مستقر، واستدل الجمهور به على عدم وجوب صلاة الوتر، وقالوا إن حديث معاذ هذا من أحسن الأدلة في الدلالة على أن صلاة الوتر ليست واجبة، قالوا إنها من أحسن الأدلة. وش وجه حسن الاستدلال؟ ارفع الصوت. أنه في العام، في العام العاشر، أنه في العام العاشر، سنت، لأنه في العام العاشر في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أدلة أخرى مثل حديث هل علي غيره، قال لا إلا أن تتطوع، وجاءت أدلة قد يهم ظاهر أنه واجب، لكن الصحيح أنه ليس بواجب، وصلاة الوتر ليست صلاة عالية، صلاة مستقرة لأنها راتبة تصلى كل ليلة في كل يوم وليلة خمس صلوات، في دلالة على أنه يجب على الكافر أن يصلي خمس صلوات، وأنه لو أسلم واشترط أن لا يصلي إلا صلاتين أو ثلاث صلوات فإنه لا يصح، يعني لا يقبل منه. هنا بحث يحتاج إلى مراجعة والنظر في بعض الأخبار، لعل إن شاء الله يراجع، وهي بعض الحديث وردت في من أسلم وأن يصلي صلاتين، بعضها في ضعف، وبعضها مثل ما لما أسلموا على أن لا يزكوا، على أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا، هذا الحديث رواه أبو داود، والنبي قال سيجاهدون ويزكون ويصلون، في إشارة إلى أنه لم يقبل هذا لكنه قبله ابتداء، مثل ما لو أسلم وقال بشرط أن أشرب الخمر، يقبل الإسلام لكن الشرط باطل، يقبل الإسلام، أو قال بشرط أن يبقى على الزنا، ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في بعض المواضع في كتاب الجهاد باب، أو قال ما معناه في دليل على صحة الإسلام مع الشرط الفاسد، ولعل صاحب ولعل المجد هو الذي بوب على هذا باب صحة الإسلام مع الشرط الفاسد. وهذه المسألة لعلها تراجع إن شاء الله، ومتيسر من إخوان يراجع هذه المسألة فإنه يفعل خيرا زيادة في الفائدة لأهميتها. خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ثم ذكر الزكاة عليه الصلاة والسلام وأنها واجبة، وهذا بإجماع إذا توفر سببها وهو وجود النصاب، وشرطها وهو تمام الحول، وجبت الزكاة بالإجماع. صدقة تؤخذ من غير، صدقة يسيرة، إشارة تنكير هنا والله أعلم، إشارة إلى أنها يسيرة في المال. وهذه الصدقة تختلف مقاديرها وأنصباؤها، والصدقة تجب في أموال أو عشرة أنواع من الأموال محل إجماع، واختلف فيما سواها. تجب في ماذا؟ نعم، في بهيمة الأنعام، في الإبل والبقر، نعم، والغنم. طيب وش بعد؟ ها؟ طيب النقدين، الذهب والفضة، الثمار. طيب وش تجب في الثمار؟ شو أنواعها؟ نعم، التمر والبر والبر، الشعير والزبيب. نعم، هذه كم؟ أربعة، أي تسعة. والعاشر الذهب والفضة، هذه سبب ذكرناها، لكن فيه عاشر. قصدك عروض التجارة، يعني عروض التجارة، عروض التجارة، عروض التجارة أيضا تجب فيها، تجب زكاة في عروض التجارة. منهم من حكى إجماع لكن خالف فيه ابن حزم، والصواب أنها واجبة ويكاد يقطع بذلك. الأدلة في هذا واضحة وبينة، فلهذا قال افترض، فيعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم. تؤخذ صدقة، فالصدقة يسيرة وأنصباؤها معلومة، والصدقة تزكي المال وتنميه وتطهره، والصدقة كما تقدم معنا في مسألة أنها في الحقيقة صدقة من الطرفين. هل هي صدقة من طرف أو من طرفين؟ صدقة هل هي من طرف، من طرفين؟ نعم، صدقة من طرفين، يعني أنت أيها المتصدق تصدقت على نفسك، والفقير الذي تصدقت عليه كذلك يعني وقعت عليه صدقة وسلمته الصدقة، فأنت تصدقت عليه وتصدقت على نفسك، تصدقت. لكن أيهما أشد ضرورة، المتصدق ولا المتصدق؟ المتصدق، المتصدق أشد ضرورة من المتصدق عليه. لماذا؟ المتصدق يأخذ صدقة لحاجته في الدنيا أو في الآخرة؟ في الأصل يأخذه لحاجته، نفقته، هو لا شك أن يؤدي بها حقوق، لكن الأصل أنه لحاجته في الدنيا، في نفقة على نفسه ونفقة على أولاده وإلى غير ذلك، أو سداد دين ونحو ذلك. أنت أيها المتصدق تدفع الصدقة ترجو ماذا؟ نعم، ترجو ما عند الله، ترجو الثواب، ترجو الثواب. إذن ضرورتك أيها المتصدق أشد من ضرورة المصدق عليه. ويقال صدقة تؤخذ، هذا يبين أنها يجب أخذها، أنه يجب أن تدفع، فإن لم يدفعها أخذت. هل تؤخذ أنه يجب دفعها إلى الإمام؟ الصحيح أنه إذا طلبها الإمام وجب دفعها، يجب أن تدفع إليه، وإن لم يطلبها فيجب عليك أن تدفعها، أن تخرجها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث جرير بن عبد الله، قالوا يا رسول الله، أنهم شكوا المصدقين، قال إن المصدقين يظلموننا، قال عليه الصلاة والسلام وإن أرضوا مصدقوكم، وإن ظلموكم يعني أرضوهم. قال جرير فما رجع من عند المتصدق إلا هو راض. وورد في هذا أحاديث، وقال عليه الصلاة والسلام: إنك إذا أعطيتها رسولي، قال: يا رسول الله، إذا أعطيتها رسولك هل برئت منها؟ قال: نعم، إذا أعطيتها رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله، خلاص برئت ذمتك، ولا تبحث في حال العامل تقول لعله لا يوصلها، لعله يأكلها، لعل، لا لا، برئت من، الحمد لله برئت ذمتك، كما قال عليه الصلاة والسلام: قال: أرض مصدقكم. ولهذا قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم. طيب كم أصناف الزكاة؟ كم أصناف الزكاة؟ طيب هنا كم ذكر من صنف؟ كم ذكر من صنف؟ صنفا واحدا، صنفا واحدا، ذكر صنفا واحدا. والمعنى أنه ذكر الفقراء، لماذا؟ لأن الفقراء هم عامة الأصناف، أو أكثر الأصناف وجودا وأكثرهم توفرا، في الغالب أن الصدقات تصرف إلى الفقراء. لكن هنا في الحقيقة كم ذكر؟ صنف ولا صنفين؟ هنا ذكر صنف ولا صنفين؟ نعم، وذكر من جهة اللفظ ذكر صنف واحد، لكن من جهة المعنى صنفين في الحقيقة، قد نقول صنفين، لأن الفقراء إذا ذكر وحدهم دخل فيهم المساكين، دخل فيهم مساكين، والله عز وجل يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية، فهم داخلون فيها، ولأنهم عامة أهل الزكاة هؤلاء. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قول فترد على فقرائهم استدل به البخاري رحمه الله على جواز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، وقال، يقول رحمه الله: أنها تعطى الفقراء حيث كانوا، يعني قال ذكر حيث كانوا، في أي مكان وفي أي بلد، لأن الله عز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين، فيشمل كل فقير في أي بلد. وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يجوز نقلها للمصلحة، وهذا هو الأظهر، لأن نقل الزكاة في ثلاثة أقوال: قيل يجوز مطلقا وهو قول أبي حنيفة، وقيل لا يجوز مطلقا وهو قول الجمهور، وقيل يجوز نقلها للحاجة، وهذا القول الوسط وهو الأرجح، وكثيرا ما يكون القول الوسط هو الأظهر، لأنه يسلم بدليل الجمهور ويسلم بدليل أبي حنيفة، لكن يقول دليل أبي حنيفة ورد في حال، والجمهور ورد في حال، والتفصيل هو الصواب، وذلك أن الأصل أن الزكاة تصرف إلى فقراء البلد ولا تنقل، ولا تنقل إلى غيرهم، ولأن الفقير، ولأن الغني أحق الناس بصدقته من يكون قريبا منه، فكيف يصرف الصدقة إلى البعيد وهذا الفقير موجود المحتاج ويتجاوزه إلى غيره وحاجتهم واحدة، وهو أولى بذلك وأقرب إليك في بلدك، وربما يتشوف ويعرف عندك زكاة فتتشوف نفسه إلى الزكاة تصرف عنه، والبعيد لا يعلم حالك ولا يعلم زكاتك، وقد يتيسر له زكاة، لكن هذا الفقير أولى، لأنه إذا تشوف فكأنه في حكم السائل المتعفف إذا لم يسأل، فيكون أولى من غيره، فلهذا وجب أن تصرف إليه إذا لم يكن هنالك حاجة إلى النقل، هذا هو القول الوسط في هذا. ولهذا حين تكون هنالك حاجة، مثل أن يكون البلد البعيد نقلها إلى فقراء اشتدت ضرورتهم، تقول: هؤلاء الفقراء ضرورتهم شديدة، يحتاجون إلى زكاة وهم مضطرون، أو مثلا قريب، إنسان له قريب يتشوف صدقته، فالأقربون أولى بالمعروف والنبي عليه الصلاة والسلام قال صدقتك على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة في حديث سلمان بن عامر الضبي. فإذا نقلها لقريبه المحتاج كان هناك سبب، فترجح النقل لكونه قريب، تخصيص القريب دلت عليه السنة. وقد يتشوف إلى صدقتك مثل ما يتشوف الذي في البلد، وإن لم يكن قريبا فيكون أرجح من هذا الجانب ويجب صرفه إليه. والبخاري رحمه الله يعني لعل ترجمته تشير إلى هذا، تشير إلى هذا، والحافظ حجر ذكر شيئا من هذا وأنه لا يقول مطلقا. ثم أيضا من قواعد الشريعة أن أعيان المخاطبين غير مقصودين. ما في الشريعة شيء اسمه فلان بن فلان الخاص، لا، هي عامة ما تخص فلان بن فلان أو البلد الفلاني، هي عامة لجميع المكلفين، وكذلك صرف الزكاة لجميع المحتاجين إليها من أهلها. فإذا كان الدليل يقتضي صرفها إلى هؤلاء صرفت لهم لأنهم فقراء، وإن كان هنالك سبب مرجح لصرفها إلى غيرهم فالشريعة دلت على أن الفقير اللي حاله ضرورة، التي حاله ضرورة، استهجاك الله خير، التي حاله ضرورة فإنه في هذه الحال، في هذه الحال عليه أن يراعي النقل، نقل الزكاة، نقل الزكاة إذا كان هنالك حاجة أو ضرورة، إذا كان هنالك حاجة أو ضرورة ترجح نقل الزكاة. ولهذا قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وذكر هذين الصنفين أو هذا الصنف ويدخل فيه المساكين كما تقدم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. بيّن عليه الصلاة والسلام حكما مهما وهو كرائم الأموال، لأن صاحب الزكاة ماله أصناف، مال نفيس طيب ومال وسط ومال شرار ردي. فإذا جاء المصدق وراد يأخذ الزكاة، هذه الزكاة مثلا من الإبل أو من الغنم، عنده 40 من الغنم وفيها شات، وفيها شات مثلا، عنده 25 من إبل فيها بنت مخاض مثلا، فإذا كانت هذه الشياه فيها الكريمة السمينة حسنة الشعر والصورة غزيرة اللبن وفيها ما هو دون ذلك وفيها ما هو ردي، فلا يعمد إلى الطيب الغزير اللبن الكثير الشعر الكثير اللحم السمينة، لا يعمد إليها ويأخذها، لأن هذا إجحاف وماله ليس على مرتبة واحدة. لو نسبت هذه الشاة إلى شياهه بالقيمة قد تعدل شاتين، يعني لو قدر مال هذا الرجل من الشياه بعدد هذه العزيزة الكريمة الغزيرة يمكن يكون مقدار 20 شاة من هذه الشاة الكريمة، فكأنك أخذت شاتين. وبالعكس ما يأخذ الردي، ما يأخذ الردي، ولو أخذ واحدة رديئة فإنه في الحقيقة يكون قد أخذ نصف شاة أو ربع شاة، لأنه لو نسبت هذه الشاة إلى ماله وهي رديئة لكان ماله هذا يساوي 80 أو 100 من هذه الشاة الرديئة. وهذا من تمام الحكمة والعدل في أخذ الزكاة. ماذا يأخذ؟ تأخذ وسط، لأنك إذا أخذت وسط في هذه تكون العدل. فإذا كان ماله فيه ما يساوي 1000 ريال وفيه ما يساوي 250 وفيه ما يساوي 500، ينظر العدل ويحسب وينظر ما هو الوسط، كما في حديث معاوية الغضائري، عبد الله بن معاوية الغضائري، أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده وشهد أنه لا إله إلا هو، وأدى زكاة ماله رافدة عليه كل عام، ولم يعطي الدرنة ولا اللئيمة، الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة، لكن من وسط مالكم، فإن الله لم يأمركم بشره ولن يأخذ منكم خيره، يعني من وسط. واحد رواه أبو داود في سنده لين لكن معناه الصحيح. وقال الزهري رحمه الله: إذا جاء المصدق قسم المال ثلاثا: خيار ووسط وشرار، وأخذ من الوسط. ولهذا قال: وإياك وكرائم أموالهم، فإياك وكرائم أموالهم. كريمة، كرائم أموالهم هي جمع كريمة، وهي المال النفيس. وذلك ما أنه يراعى حق الفقير يراعى حق الغني، فلا إجحاف في حق الفقير تعطيه الردي، ولا إجحاف في حق الغني تعطيه الردي، تعطيه تأخذ منه الغني الكريم. وفي حديث عند أبي داود، في حديث عند أبي داود هبي بن كعب رضي الله عنه، أنه أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى رجل عنده غنم وعليه الزكاة، قال: فنظرت في ماله فلم أرى عليه إلا بنت مخاض، بنت مخاض. قال صاحب المال، صاحب من الإبل، صاحب إبل، هذا صاحب إبل، فليس عنده، يعني كأن له 25 من إبل، فلم أرى عليه إلا بنت مخاض. فقال صاحب الإبل: هذا مال لا لبن فيه ولا ظهر، ليس فيه لبن ولا يتحمل أن يحمل عليه. قلت: هذا الذي يجب عليك. فعمد إلى ناقة سمينة عظيمة، فقلت: ما أنا بآخرها منك، رضي الله عنه، مطابت نفسه بها. شوف، انظر فقه الصحابة رضي الله عنه، هذا فقه، يعني منهم رضي الله عنهم، لأن أحيانا قد يكون صاحب المال دفع مثلا لسبب، مع أنه ظهر رضاه، لكنه لشدة امتثاله ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن أخذ إلا ما وجب عليه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذهب إليه، فإن قبله منك فلك ذلك أو كما قرر. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: جاءني مصدقك. فقال: إن عليك بنت مخاض، وهذا ما لا لبن فيه ولا ظهر. قال: ذاك الذي عليك، وإن تصدقت بأطيب قبلناه منك، يقول عليه. ففهم من هذا الحديث، لأن أبي بن كعب كأنه والله فهم أول أمر أنه لا يجوز الأخذ زيادة، لأن النبي أمره بذلك، لكن بعد إقرار النبي عليه الصلاة والسلام بذلك دل على لا بأس أن يؤخذ الطيب إذا تبرع به صاحبه، لا يقول هذا الواجب، لا، الزيادة نافلة ما دام طابت نفسه بذلك. وجاء أيضا عن علي، عن عمر رضي الله عنه، هذا القول، وأنه يعتد عليهم بالسخلة ولا يأخذها منهم، وأنه يأخذ الوسط. قال: فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه يعني الشيخان، أو أي الشيخان، البخاري ومسلم، وهذا اصطلاح معروف. واتق دعوة المظلوم، وأن هذا مما يجب اتقاؤه، وأنها من التقوى، لأنه ليس بينها وبين الله حجاب، وأنها نافذة. وجاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن دعوة المظلوم مستجابة في حديث هريرة: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ذكر منهم المظلوم. وعند الترمذي حديث هريرة حديث أبي المدلة عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام ذكر دعوة المظلوم، قال: يقول الله عز وجل، قال: إن الله يرفعها فوق الغمام، إن دعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام، ويقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، يعني المظلوم، لأنصرنك ولو بعد حين المظلوم، ما دام أنه دعا ولم يتعد في دعائه، إنما دعا على من ظلمه، لكن لا يبالغ، لأن المبالغة قد تكون سببا في أن يستوفي المظلوم ويكون المظلوم ظالم في هذه الحالة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام عائشة: لا تسبخي عليه. عائشة رضي الله عنها سرقت منها ملحفة كما عند أبي داود، فجعلت تدعو وتسب المظلوم الظالم هذا اللي سرق. قال: يا عائشة لا تسبخي عليه، لا تبالغي الدعاء عليه. والمعنى أنه قد يكون مع المبالغة في الدعاء أنك تستوفي وأنت لا تشعر، ثم بعد ذلك يكون الظالم مظلوما، لكن يدعو كما قال سبحانه: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون، على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق. وهذا يبين أنه لا بأس بالدعاء، لكن عليه ألا يبالغ مبالغة يكون فيها ظالما مكان ما كان مظلوما. واتق دعوة المظلوم. وروى أحمد رحمه الله من حديث أنس رواية أبي عبد الله الأسدي وهو ليس بذاك المشهور، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوة الكافر دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا، وإن كان كافرا. وعن أبي هريرة عند الطيالسي ومعناه عند أحمد أيضا قريب منه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه، لأنه مظلوم، وإذا كان مظلوم فله حق النصرة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بنصر المظلوم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونصره هو أن تجتهد في أن يستوفي حقه وأن يأخذ حقه من الظالم. قال: فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يمدينا ناخذ حديث سهل؟ ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنهما، سهل بن سعد الساعدي العباس سنة 88 للهجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر، وهذا الحديث أيضا جاء عن سلمة الأكوع في الصحيحين، وجاء عن أبي هريرة عند مسلم، وجاء عن سعد بن أبي وقاص عند مسلم، يعني هذا الحديث، وله روايات، وجاء عن بريدة أيضا لكن مختصر عند أحمد والنسائي في الكبرى، أنه قال رضي الله عنه: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، فأخذ الراية أبو بكر فلم يفتح له، ثم أخذها عمر فلم يفتح له، ثم قال: أعطينا الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فدعا عليا فأعطاه الراية. الحديث وفيه أنه فتح الله عليه، لكن هذه الرواية وإن كان ظاهر إسنادها مقارب، إسنادها مقارب ليس يعني صحته في درجة الصحيح السالم، لا، محتمل، وفيها نظر من جهة أن في مسلم عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه قال: ما تشاورت للإمارة إلا يومئذ. فظاهر حديث أبي هريرة عند مسلم عن عمر أنه رضي الله عنه تشوف للإمارة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. وظاهر حديث بريدة أنه أمره قبل علي رضي الله عنه، وهذا فيه إشكال في الحقيقة، ويحتمل أن حديث بريدة إن لم يمكن الجمع بوجه صحيح لا تكلف فيه أن يكون فيه وهم في، لأن رواته وإن كان لا بأس بهم لكن ليسوا في الدرجة العالية من الضبط والإتقان. ومثل هذا قد يتوقف في روايته وإن كان صدوقا، يحتاج إلى مزيد نظر. نعم. قال يقول عليه الصلاة والسلام يوم خيبر يوم السابع الهجرة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله. وهذا في التأكيد، بنون التأكيد ثقيلة واللام مشعرة بالقسم، وكذلك تأكيده بغدا رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. هنا مسألة يعني ظهرت لي الآن وتحتاج أن أراجع، هل يقال إن ذكر المشيئة ليست واجبة حين يقول الإنسان أريد أن أفعل غدا وأنها مستحبة؟ يقال لا أعطي الراجع غدا، هل في الرواية ذكر إن شاء الله؟ يعني هذا يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى لعلك تقيدها، تقيد المسألة دي جزاك الله خير مع اللي قبلها، قيدها أقول قيد المسألة هذه، عرفت اللي هو على 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 مع 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 مسألة الاشتراط، الاشتراط عند الإسلام، قيد المسألة هذه. قال: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قد يقول قائل: كل مسلم يحب الله ورسوله، وكذلك محبة الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه السلام لأهل الإيمان بقدر ما معهم، لماذا تشوفوا مع أن هذا القدر يحصل لأهل الإيمان خاصة الصحابة؟ الذي يظهر والله أعلم كما نبه عليه كثير من أهل العلم أن هذه المحبة العامة، لكن حين تكون محبة منصوصة مخصوصة من النبي عليه الصلاة والسلام لرجل معين تكون منقبة، ولهذا يكون هذا في مناقب علي رضي الله عنه. فوجه الحرص هو أنها محبة منصوصة منه عليه السلام بخصوص علي رضي الله عنه، فلهذا تشوفوا إلى هذا رضي الله عنه لما قال: أعطينا الراية. والراية قيل هي العلم وقيل غيره، والترمذي روى عن أنس أنه قال: كانت راية رسول الله بيضاء، كان لواءه أبيض ورايته سوداء عليه الصلاة والسلام، كان رايته رسول سوداء ولواءه أبيض، كانت رايته سوداء ولواءه أبيض ولواءه أبيض. وهي التي تربط الراية التي تكون يعني يجعلها، والراية واللواء قيل واحد وقيل يختلفان، وأحدهما يترك يطرقه الهوى والآخر يربط في نفس القاعدة والأصل الذي يشد إليها. قال عليه الصلاة والسلام: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، يفتح الله على يديه. وقد يقال والله أعلم أن قوله غدا هنا لما قال يفتح الله على يديه أن هذا من أمر الغيب فلا يرد، لأن قال يفتح الله يديه أخبر أنه يفتح الله يديه، وهذا من أمر الغيب، فكون يفتح الله يديه يعلم قطعا أنه سوف يدرك غدا. وأن يكون هذا مما علمه سبحانه وتعالى ويكون من باب المعجزات، وأن غدا يدرك، وأن غدا تفتح خيبر. وأيضا الحديث في آيات حيث بصق النبي عليه الصلاة والسلام بزق في عينيه فبرأ رضي الله عنه. فقد يقال والله أعلم أن هذا من جنس الآيات، ويكون التعليق إذا كان الأمر يعني في دائرة الأحكام الشرعية الحلال والحرام، أما إذا كان في دائرة الآيات الكونية هذا خارج، لأن على هذا يكون آية كونية لا يكون آية شرعية، يكون آية كونية، لأن النبي يعني يخبر عن غد وأن غد سوف يفتح الله خيبر، وعلى هذا لا يرد عدم ذكر المشيئة. يمكن يكون هذا الجواب على هذا، وعلى هذا لا يشكل، على هذا يشكل ويؤيده ويقويه قول يفتح الله على يديه، خبر يفتح الله على يديه، هذه آية من آيات الله حيث بشرهم وأخبرهم فتح في الحال. وهذا أيضا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر: هذا مصرع فلان بن فلان، هذا مصرع فلان بن فلان، في حديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنه خرج يعني يرسو في الدرع ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فأشار إلى مصرع صناديد الكفر. يقول الراوي ابن عباس، إما ابن عباس أو عمر، لأنه رواية ابن عباس عن عمر: فوالله ما جاوز أحدهم موضع إشارة النبي عليه السلام الذي أشاره باسمه صرع وقتل في نفس المكان الذي أشار بإصبعه عليه الصلاة والسلام إليه صلوات الله وسلامه. وهذا من آياته، يخبر أنهم سيكون مصرعهم غدا في هذا المكان. نعم نعم، هو الظاهر، لكن لعله تراجع، هو الظاهر أنه لما خرج عليه السلام فقال هذا مصرع فلان وفلان، يراجع في صحيح مسلم. نعم، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فبات الناس يدوكون ليلتهم، فسر المصنف رحمه الله يدوكون هم يخوضون ويبحثون، مثل ما تقدم في حديث ابن عباس في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأنهم كل منهم يقول لعلهم كذا، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم صاحب النبي عليه السلام، وذكروا أشياء غير هذا. فبات الناس يدوكون ليلتهم، ليلتهم ظرف منصوب، أيهم يعطاها، أيهم، أيهم هذا بالبناء على الضم، أي تبنى في حال واحدة وتعرف في ذات أحوال، هنا شرطها متوفر إذا أضيفت وحذف صدر الصلة، ما قال أيهم هو. أما في غير هذه الأحوال فإنها تكون معربة، أما إذا أضيفت كما هنا ولم يذكر صدر الصلة وهو المبتدأ هو، في هذه الحالة تبنى، تبنى مثل قوله سبحانه وتعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أيهم أشد، هنا أيضا مبني لأنه لم يذكر صدر الصلة، أضيفت ولم يذكر صدر الصلة، فلم فبنيت على الضم في محل نصب، أشد لم ليس فيه هو، أيهم أشد. وفي غيرها حين تضاف وتذكر صدر الصلة فإنها تعرب، أو لا تضاف ولا يذكر صدر الصلة فإنها تعرب. المقصود أحوال لها أربعة أحوال. قال أيهم يعطاها، فلما أصبحوا كانوا رضي كل يتمنى ويرجو أن يعطى الراية التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعطيها رجلا يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا غدوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، يرجو رجاء الخير وطلب الخير، هذا أمر مشروع والسعي إليه، لأن هذه مع أنها ولاية والأصل الإنسان لا يسعى إلى الولاية، لكن هذه ولاية فيها منقبة، هذه ولاية فيها منقبة، ولهذا إذا اشتملت على مثل هذا كانت مطلوبة. وإلا كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة، يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، النبي نهى عن سؤال الإمارة، فإنك نعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها، ونعطيتها عن مسألة وكلت إليها. فقال أين علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل هو يشتكي عينيه، يعني به رمد رضي الله عنه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له عليه الصلاة فبرأ. وهذه أيضا معجزة، في الحال برأ لأنه اشتد به المرض في عينيه، ثم بصق النبي عليه الصلاة والسلام فزال في الحال. الله أكبر، وهذا كرامة. وقد يستحضر هنا قصة الحسن ابن سفيان رحمه الله النسوي، حيث بصق النبي في عينيه في المنام، مسح عينيه وتفل في عينيه في المنام، قصة ذكرها الذهبي رحمه الله. كان الحسن بن سفيان رحمه الله في طلب العلم في حال شبابه ذهب إلى بلاد بعيدة عن بلاده، وكانت المسافة شاقة عليه، وحده غريب وشاب لا يعرف أحد، ذهب لكتابة العلم وطلب العلم وتقييد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ورد هذا البلد نزل في مكان، فكان يذهب من أول النهار قبل الفجر فيطلب العلم على المشايخ ويقيد الحديث، فإذا كان من آخر النهار رجع وجعل يكتب ويصحح ما يكتبه، وكان عنده سراج، معلوم أن السراج نوره ضعيف، خاصة يعني حين تكون الكتابة بتلك الأقلام وذاك الحبر يحتاج إلى عناية وتدقيق نظر، فجعل يكتب ليالي. فمن شدة تدقيقه ونظره وضعف الضوء من هذا السراج سال الماء من عينيه وهو يكتب في الليل، فأحس بحزن شديد لا يبصر، كانت الدوات عنده والسراج عنده والأقلام والدفاتر، صار لا يبصر شيئا، فوضع رأسه بين ركبتيه من شدة الحزن، ومعلومة من شدة الهم أحيانا قد يحصل النوم، فنام وغلبه النوم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له، أظن الحسن بن سفيان أو يعقوب بن سفيان كلاهما حافظ رحمه الله، ما شأنك؟ رأى النبي قال ما شأنك يعني تبكي أو حزين؟ قال يا رسول الله جئت من بلاد بعيدة إلى هذه البلاد وأنا غريب لا أعرف أحدا ولا يعرفني أحد، جئت لكتابة سنتك وتقييدها، وقد ذهب بصري ولم أبكي ولم أحزن لذهاب بصري، ولكن لفوات كتابة سنتك يا رسول الله. قال ادنه مني يا حسن، فدنا قال فتفل في عيني ثم مسح بهما، ثم استيقظت وأنا أبصر الدوات وأبصر الأقلام وأبصر الدفات، فعدت إلى الكتابة وعادت كأحسن ما يكون. فالنبي عليه الصلاة والسلام بركته ردت عيناه. وكذلك أيضا هذه القصة ومثلها يقع، مثلها يقع، وهذا من الكرامات، والكرامة تقع عند الحاجة، كرامة الكرامة ليست دليل كرامة، لكن عند الحاجة قد تقع، ولا قد تقع الكرامة أحيانا لمن كان دينه ضعيفا، ولهذا لم تقع الكرامات كثيرا للصحابة، وقعت لمن بعدهم أكثر منهم لاستغنائهم بالإيمان واليقين، فلم يحتاجوا شيء من ذلك رضي الله عنهم. لكن كما قال العلماء قد تقع لحاجة في المسلمين أو حجة للدين، قد تقع لحجة في الدين أو حاجة للمسلمين. قال فبرأ كأن لم يكن به شيء، كأن لم يكن به وجع، يقال برأ. وقيل أيضا برئ، برأ وبرئ، وهذا ذكره الشراح رحمة الله عليهم، أي عوفي في الحال، عوفي في الحال. فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك على مهل وتؤده وطمأنينة، لأن الرفق هو المطلوب في مثل هذه الأمور. لكن العجلة بالقلب، يعجل الإنسان بقلبه ويستعجل بعمله بقلبه لا يتأخر، لكن حين معاناة العمل بالفكر وبالجوارح عليك بالتأني، حين تعاني مسألة عليك أن تنظر وتتأمل، لكن سعيك إليها تعجل. وعجلت إليك ربي لترضى، تعجل بقلبك، هذه هي العجلة المحمودة، تجتهد في قصد الخيرات. ولهذا قد تقصد إلى الخيرات وتتعجل إليها وأنت في فراشك نائم، وتعمل صحيفة حسناتك. ولهذا قال انفذ على رسلك على تؤدة وطمأنينة، لأن مع المستعجل الزلل، قد يستعجل إنسان فيكون خلاف المقصود. وردت آثار في هذا والسنة دلت على ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة عليك بالرفق، عليك بالرفق، أمر بالرفق عليه الصلاة والسلام. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني تنزل قريبا منهم ومن حصونهم، لا تداهمهم، لا تحاربهم، لا تستعجل عليهم، على رسلك، انفذ على رسلك. إذن هذا هو الواجب وهو المطلوب عند الدعاء إلى الإسلام والدعوة إلى سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن المقصود هو إخراج الناس من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك، فالكتاب أنزل لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، تخرج الناس من الظلمات إلى النور، هذا هو المطلوب. فإذا حصل فإذا كان الطريق قريب ويسير كان هو الواجب. ليس المقصود يعني شيء آخر إلا إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا كان هذا الطريق أيسر كان هو الواجب، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المقصود هو نقله مما هو فيه إلى الحالة التي يجب يكون عليها، ترك المعصية وعمل الطاعة. تارة لا يمكن أن تنقله من المعصية ولا يمكن أن ترفعه إلى الطاعة، ما لا تصنع؟ تتركه. هذا هو الجهاد، وهذا هو الأمر معروف، وهذه هي الدعوة. أنت في هذه الحال داع إلى الله، وإن لم يتغير فأنت داع إلى الله. فالداعي إلى الله تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يسكت، وهو حال السكوت آمر ناهٍ، لأن هذا هو الواجب عليه. أنت حين ترى المنكر تارة تتكلم، تارة تأمر مثلا، وتارة تنهى، وتارة تسكت، وتارة قد تعبر بتعابير تظهر على وجهك، تقطيب، تغيير في هيئة العينين والشفتين، يكفي أحيانا. قد تستعمل الإنسان هذا مع طلابه، قد يستعمله مع أولاده، قد يظهره لصاحبه ولا يتكلم، ويكون هذا نوعا من التغيير إذا كان أمر منكر. لا تحتاج أن تقول له كف عن هذا، هذا لا يجوز، هذا هذا حرام، أنت فرطت، قد لا تحتاج، ولأن الزيادة عليه قد لا يحصل بها المقصود، قد يحصل بها ضد المقصود. وهذا أيضا هو الذي بنيت عليه لغات العرب، وهو الاقتصار والاختصار، اختصار الألفاظ والكلمات لا المعاني، لا المعاني تكون تامة، قد تكون المعاني أكمل وأتم بالكلام اليسير أو عدم الكلام من كلام طويل، لأن التعبير يؤدي والعين تنطق وتتكلم بمجرد النظر. كثير من الناس يود أنك ما تكلمه إذا رأيت علمه، ويدرك ويعرف أنه واقع قد تواجه وتصادفه بغير اختياره، فيراك وأنت تراه، فيثقل عليه أن تتكلم، تعلم ذلك، فسكوتك هو الواجب، ويكون هو التغيير. ربما لو تكلمت يحصل له ردة فعل فلا يقبل عليك ولا يقبل منك. إذن هذا هو المطلوب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم ادعوهم الإسلام، هذا الدعوة إلى الإسلام، واسم الإسلام يدل عليه من السلام، وتحية الإسلام السلام، كل الأمر مبني على السلامة والإسلام والسلام. فما حقق هذا ما دام أنه ليس محذورا فهو الواجب، لا تسلك طريق محذور ولا سبل محرمة في سبيل غايات صحيحة، لا، لا يمكن أن تكون الطرق المحرمة والوسائل المحرمة سبيل إلى غايات صحيحة أبدا، لكن المسألة تقدير المصالح في الموازنة بين المفاسد، قد ترتكب مفسدة يسيرة، لا أن المفسدة طريق إلى الخير، لا، لأن عدم سلوكها يوقع في شر أعظم، وإلا لا تكون مفسدة طريق إلى خير، لكن طريق إلى شر أقل، فترتكب أدنى المفسدة أدنى المفسدتين لتفويت أعلاهما، وتفوت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما، هذا هو الواجب. ولهذا أمر عليه الصلاة والسلام فقال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم، يعني لا تقرب منهم ولا تنزل، يعني حينما يأتيهم ويدخل عليهم في بلادهم قد تحصل أنفة ويحصل منهم كبر، لكن قريبا منهم، قريبا من حصونهم، قريبا من بلادهم، وهم يعلمون أنهم لا قبل لهم لأنهم في يعني تحت حماية أهل الإسلام، وبين وبين الإسلام عهد، لكن مع ذلك حين يرونه ينزل في ساحتهم قريب منهم ولا ينتهك بلادهم ولا أماكنهم، هذا يدعوهم إلى الإقبال، يدعوهم إلى التروي والنظر، خاصة ما عندهم من العلم الذي يدعوهم إلى استذكار هدي موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو هدي محمد عليه السلام، هدي واحد. ثم ادعوهم إلى الإسلام، هنا قال ثم ادعوهم لأن لم يسبق شيء، يعني لأنه بدأ في تفصيل هذه الأشياء بخلاف حديث بريدة الذي قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، فثم ادعوهم إلى الإسلام حديث بريدة هذه في قال ادعوهم إلى ثلاث خصال ثم ادعوهم إلى الإسلام، لا ثم في حديث بريدة هذه وهم، حين أرسل كان الرسول عليه إذا أرسل أميرا على جيش أمره ومن معه بخاصة نفسه بتقوى الله، وقال اغزوا ولا تغلوا، ثم قال إذا أتيت عدوك أو بلغت عدوك فادعوهم إلى ثلاث خصال أيتهن أجابوك، ثم قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، لا، الثلاث خصال منها الإسلام، لأنها ادعوهم إلى الإسلام أول ما يدعوهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دار من دارهم إلى دار المهاجرين، وإلا يكونون كأعراب المسلمين، ليس لهم في الغنيمة والفيء شيء. أما هنا ثم ادعوهم له، لم يسبق ذكر هذه الخصال، ابتدأ بها بعدما بين له عليه الصلاة والسلام الواجب عليه وأرشده إلى ما أرشده إليه عليه الصلاة والسلام من الرفق، وأيضا أن يكون على تؤدة، ولهذا ما امتثل علي رضي الله عنه، ومن ذلك أنه نزل بساحتهم ولم يدخل بلادهم، ثم يعني قصدي لم يدخل إليهم ويصل إليهم فيحسون بشيء من الشدة عليهم فقد لا يقبلون. قال ثم ادعوهم إلى الإسلام، وهذا هو التوحيد، وهذا هو الشاهد يعني من الحديث للترجمة، أن الواجب هو الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام. حين يعلم التوحيد ويحقق التوحيد فالواجب الدعوة إليه. ثم ادعهم الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه. حقوق الإسلام، الإسلام أول ما يدعى عليه الشهادتان، كما تقدم في حديث معاذ أنه دعاهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم دعاهم إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ثم هنا قال وأخبرهم بما يجب عليهم لله فيه، أي في الإسلام كما في الأحاديث الأخرى إلا بحقها. ومن أعظم حقوق الإسلام الصلاة والزكاة، كذلك سائر حقوق أخرى مما أمر الله به وشرعه، وكلها من حقوق لا إله، ولهذا قال إلا بحقها. ثم قال فوالله، هذا إرشاد إلى الاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الدعوة إليه سبحانه وتعالى من أعظم القربات، وأن على الداعي أن يكون هاديا، والهادي والدال على الصراط المستقيم لا بد أن يكون رفيقا، لا بد أن يكون عليما، عالم عنده الرفق والعلم والحلم، وهذا كله تضمنه كلامه عليه الصلاة والسلام. فوالله أقسم عليه الصلاة والسلام صادق البار لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، وكذلك امرأة، كثيرا ما تأتي الأخبار مثل ذكر الرجل، وربما يأتي في الأخبار خطاب النساء، والأصل العموم، سبق أنه ليس في الشريعة شيء اسمه خاص بفلان دون فلان، فالأصل العموم، فما خطب الرجال خطب النساء، وما خطب النساء خطب الرجال، ولو قال هذا خاص إلا بدين، وليس هناك شيء خاص أبدا إلا خصوص يتعلق بالمناقب، حين يخص شخص بأمر يكون منقبه، أما خصوص يتعلق بحكم الشريعة فهذا لا يكاد يوجد في الشريعة شيء اسمه خاص، إلا خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أو الفضائل الخاصة، مثل خزيمة بن ثابت خصه النبي عليه الصلاة والسلام بأن شهادته شهادة رجلين، هذه خصوصية تتعلق بالمنقبة، لكن خصوصية أحكام يعني هذه ليس في الشيء شيء خاص، حتى قوله عليه الصلاة والسلام لأي برد هاني بالنيار ولن تجزي أو تجزي على خلاف الضبط عن أحد بعدك، ذهب بعض العلم إلى أنه ليس خاصا به، بل هو ومن أشبهت حاله حاله، ولهذا قال بعدك، أي بعد حالك، أي بعد حالك. فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تقدم أن الواجب على الداعي الله سبحانه وتعالى أن يجتهد في أن يدعو إلى الله على بصيرة بالرفق والحلم حتى يحصل هذا الفضل خيرا لك، والمعنى أن هذا الفضل أعظم من هذا. حمر جمع أحمر سكون الميم، خير لك من حمر، بعضهم يروي حمر وهذا خطأ، حمر جمع بضم الميم جمع حمار، إنما هو جمع أحمر حمر النعم، والنعم هي أفضل أموال العرب، هي أفضل أموال العرب. والمعنى في هذا أن أموال العرب أزكاها وأفضلها هي حمر النعم، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. وقال النووي رحمه الله هذا من باب التمثيل والتقريب لفضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأشياء قد لا يحصل فهمها إلا بالتقريب والتمثيل وضرب المثل، وهذا وقع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في هذا الحديث لم يقل لك، لم يقل إنه لك من أجر مثل حمر النعم أو مثل الدنيا، خير لك، والمعنى خير، وهذا شيء زائد على الفضل، شيء زائد على هذا النعيم، وهذا الزائد لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. قول يدوكون أو أي يخوضون، حديث علي رضي الله عنه لمن تأمل فيه فوائد، حديث سهل بن سعد في قصة علي رضي الله عنه فيه فوائد كثيرة، والمصنف رحمه الله ذكره كما تقدم الاستدلال به على مسألة الدعوة إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن الدعوة إليه سبحانه وتعالى هي من أوجب الواجبات، وهي الدعوة إلى التوحيد، وأنه شرط للإسلام. وليس في هذا الحديث ولا في غيره دلالة على أن الكافر غير مخاطب في حديث معاذ، خاصة في حديث معاذ أن الكافر غير مخاطب، لأنه قال أمره أن يدعوهم إلى أن يوحدوا الله أو أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليس في دلالة على أن الكافر غير مخاطب بفروع الإسلام، الكافر مخاطب بفروع الإسلام، إنما يدعى إلى شهادة لا إله إلا الله أولا، لأن الشهادة شرط لصحة العمل كما تقدم، وإلا فالكافر مخاطب بالصلاة والزكاة والصوم وسائر الحقوق وكذلك المحرمات يقع فيها. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فقول الجمهور أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، ولهذا يعذب على ترك الإسلام ويعذب على ترك الواجبات. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، لما قل ما سلككم في سقر، ذكروا أمورا هي من أعمال الإسلام التي لا تصح إلا بالشهادتين، فدل على أنهم مخاطبون بفروع الإسلام، وهذا قول الجمهور هو الصواب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم.